بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار، ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل جل في علاه الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم حالنا ألا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني الأفاضل، نكمل الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السلسلة المباركة، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة سوف نشرع في ذكر أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الوقائع التي حدثت في السنة السادسة غزوة الحديبية، والحديبية نسبة إلى بئر، وهذه الغزوة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فيها القتال، فقد أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يؤدي العمرة هو وأصحابه، فأخبر الصحابة بذلك فاستبشروا بهذا الخبر، وكانوا متشوقين جدا لزيارة البيت وأداء العمرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ومعه 1400 رجل. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه عينا حتى يؤمنوا الطريق وينظروا حال قريش وموقفهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قريبا من الحديبية جاءه العين، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد جمعوا الأحابيش وأنهم سيصدونه عن البيت وسيقاتلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، قال امضوا على بركة الله. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة الفجر وقل الماء عندهم، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، إناء صغير، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا من الماء إلا هذه الركوة التي بين يديك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الركوة ففاضت، فأخذ الصحابة يتوضؤون من هذه الركوة حتى توضؤوا كلهم. قال الراوي لجابر كم أحصيتهم؟ قال 1000 الذين توضؤوا، وهذه من الآيات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر السماء، يعني كان هناك غيم ومطر، بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ماذا قال الله؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم، فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل نوء كذا فهو كافر به، على اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الكواكب تؤثر وأن لها فضل في الإمطار وغيره. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد القتال، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد خرج من جهة الغميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا يمينا، فما شعر خالد إلا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الثنية وقد اعتلى الغبار، غبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والهدي الذي اصطحبوه معهم لأداء النسك. فرجع خالد بن الوليد ينذر الناس مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناحية من الحديبية على ثمد ماء، يعني مثل البحيرة أو ما نسميه البركة اليوم، فأخذ الصحابة يأخذون منها الماء حتى لم يبقوا فيها شيئا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها عصاه ففاضت كالعيون. وهذه آية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ثم بدأت المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية قال والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم. إذا اتفقوا معي وتصالحوا على خطة لا تخالف تعظيم حرمات الله عز وجل وافقتهم على هذا الأمر. فبدأت قريش ترسل المفاوضين للنبي صلى الله عليه وسلم. أول شخصية أرسلوها بديل بن ورقاء الخزاعي مع نفر من بني خزاعة، وكانوا عبية نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أهل ثقة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في المشاورة والمناصحة، من بني خزاعة. فجاء بديل بن ورقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن بني كعب قد خرجت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم مانعوك وصادوك عن البيت. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة أجوبة، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أخرج لقتال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش قد أنهكتهم الحرب، فإن شاءوا ماددتهم مدة، إن شاءت قريش نجعل بيننا وبينهم صلح، قال فيدعون بيني وبين الناس حتى أظهر، يعني يتركوني أنشغل بدعوة الناس حتى إذا ظهرت، فيدخلوا كما دخل الناس، فإن أبوا، إذا أبت قريش هذا العرض قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلتهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أقتل دون ذلك. لما سمع هذا الكلام رجع إلى قريش فقال إن هذا الرجل قال قولا أتريدون أن تسمعوه؟ فقال بعض سفهائهم لا نريد أن نسمع كلامه، وقال بعضهم بل نريد أن نسمع كلامه، فأخبرهم بديل بن ورقاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هنا الرجل الثاني المفاوض الثاني عروة بن مسعود. عروة بن مسعود هذا قائد محنك عند قريش، وهو الذي كانوا يرسلونه للزعماء للمناقشة، وقال لهم العبارة المشهورة: ألست منكم بمنزلة الولد وأنتم بمنزلة الوالد؟ هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال إذن لي أن آتي. فجاء عروة بن مسعود هذا المفاوض الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قال لبديل ابن ورقاء. فقال عروة بن مسعود وهو يناظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لا تخلو من حالتين، إما أن تجتاح الناس فيعيرك الناس بأنك قتلت أهلك وأصحابك، وإن كانت الثانية قال: وإني لا أرى معك وجوها، يعني هؤلاء الذين معك من الصحابة لا أرى فيهم أهل قتال، وإنما أوباشا، يعني ليسوا أهل قتال، أشباح لا ينفعونك. قال: ربما إذا قاتلوك، يعني قريش، فروا عنك. أبو بكر الصديق لما سمع هذه الكلمة غضب وقال له: أمصص بضر اللات، سبه عند العرب، قال: أنحن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعروة بن مسعود وهو قائد ومحنك يعني وقع في نفسه: كيف يسبني؟ قال: من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر. فقال عروة بن مسعود: لولا أن له يدا عندي لأجبته. يعني في السابق في الجاهلية عروة كان عليه دية، وساعده في دفع هذه الدية أبو بكر الصديق. وأخذ عروة مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكلمه يحاول أن يقرب يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. القائم في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه المغيرة ابن شعبة ومعه السيف، فكلما أراد عروة أن يقرب يده من لحية النبي صلى الله عليه وسلم يبعدها بطرف السيف، يبعدها بطرف السيف. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المغيرة ابن شعبة. فقال: أي غدر هذا؟ ألم أكن أدفع عنك غدرتك؟ يقول للمغيرة ابن شعبة، لأن المغيرة ابن شعبة قتل أناسا وعروة بن مسعود هو الذي دفع عنهم. ثم أخذ عروة بن مسعود ينظر إلى حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة فتسقط على الأرض يبتدرونها ويحكون بها أجسادهم، تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أمر بأمر ابتدروا أمره. قال: وإذا كلموا النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا رؤوسهم، وما كانوا يملؤون عيونهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة بن مسعود فقال لهم: يا معشر قريش، إني جئت كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى قوما يعظمون أميرهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. أخبرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوا رجل من بني خزاعة، وهذا الرجل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا يعظم الشعائر. قال فقدموا له البدن، فلما رأى الغنم والجمال مقلدة لشعيرة العمرة قال في نفسه ما كان هؤلاء ليصدوا عن البيت. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. ثم بعد ذلك أرسلت قريش للمفاوضة مكرز بن حصن، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل فاجر، رجل فاجر. وهذا من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال. ثم جاءوا ليكتبوا كتابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصلح الذي ذكره الله عز وجل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وليس هو فتح مكة وإنما صلح الحديبية، لأنه كان فتح المسلمين. جاء سهيل بن عمرو هذا المفاوض الخامس الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نكتب كتابا بيننا وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب من محمد ابن عبد الله رسول الله. فقال أما لو كنا نصدق أنك رسول الله لما قاتلناك وما منعناك. قال اللهم إنك تعلم أني رسول الله ولكنهم كذبوني. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. كتب هذا الأمر، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن من أراد أن يترك المشركين وقريشا فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في كتابة هذا العقد جاء أبو جندل مشرك أسلم فار ليلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رد علينا هذا أبو جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ننتهي بعد من الكتاب، يعني ما تم العقد هذا العقد. فقال له هذا أول من نقاضيك فيه، يعني أنك ترجع إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمر أجزه لي، يعني أجز هذا لي. فقال لا أجيزه. فنظر أبو جندل قال أترضون أن أرجع إليهم فأعذب في ديني وأفتن في ديني؟ فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا، لأن بينهم عقد عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا أبو جندل يعني اثنين من المشركين. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة هذا العقد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست رسول الله؟ فقال بلى. قال ألست على الحق وهم على الباطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقال على ما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولا أعصي وهو ناصري، وهو ناصري. وهذه الكلمة التي قال عنها العلماء ندم عليها عمر بن الخطاب، وقال أخشى أن ألقى الله ويحاسبني على هذه الكلمة، كلمة واحدة ولكن استحضرها طوال حياته أن يحاسب بها أمام الله عز وجل. وذهب عمر الخطاب بنفس الكلام إلى أبي بكر الصديق قال أليس هو رسول الله؟ أليس هم على الباطل ونحن على الحق؟ على ما نعطى الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصرهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وأن يتحللوا، فما استجاب أحد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا متشوقين والقلوب متعلقة بالعمرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، فأشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج وأن يحلق وأن يذبح دون أن يكلمهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما كان من الصحابة إلا أن بكوا واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلقوا رؤوسهم وذبحوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل المسجد كان أبو جندل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم مع اثنين من قريش استطاع أن يقتل أحدهم وفر الآخر بجهة المدينة. دخل هذا الرجل الذي كان يعني مع أبو جندل ويريد أن يسلم أبو جندل لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجهه، قال إن هذا رأى ذعرا. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل إليه وأخبره بأن أبو جندل قتل صاحبه ويريد قتله، فدخل أبو جندل خلفه بالسيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك يعني أبرأ ذمتك، فدعه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمة مسعر حرب، يعني لو كان له يد، يعني هذا لو كان في القتال لا استطاع أن يقاتل قريش. ثم ذهب أبو جندل إلى سيف البحر، منطقة تمر بها عير قريش، كلما مرت عير قتل منهم أشخاصا في سيف البحر، وانضم إليه شخص آخر اسمه أبو بصير، أبو جندل وأبو بصير كانوا حتى اجتمعوا وصاروا عددا قرابة العشرة، كلما يمر مجموعة من المشركين إلا قتلهم. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قريش يسألونه بالله وبالرحم أن كل من يأتي إليهم فهو آمن، يعني ما يريدون هذا الذي تعاقدوا عليه لأنهم رأوا منهم القتال. فهذه هي حادثة غزوة الحديبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي فيها العمرة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحداث في السنة السادسة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.